kiramu fi التمسك العام في الشبهة المصداقية للمخصص. التمسك العام في الشبهة المصداقية للمخصص، وذكرنا بأن هذه المسألة ورد الحديث عنها والبحث عنها لأهميتها وكثرة الابتلاء بها، لأن المخصص كونه مجبلا ليس واضح في كثير من المخصصات أنه يكون مجمل، يكون واضح المعنى، معناه واضح، لكن الإشكالات تأتي في الشبهات الموضوعية والخارجية والتي يكون فيها المصداق مصداقا مجهولا بمعنى، أو يتردد في كونه داخل تحت المخصص المنفصل تحت المخصص، أو يكون خارجا عن المخصص المنفصل عن المخصص ولا يشمله التخصيص. وذكر أن هذا المخصص إما أن يكون متصل وإما أن يكون منفصلا، فإذا كان متصلا فلا شك في عدم إمكان التمسك بالعام، لأن المخصص المتصل يمنع من إعقاد ظهور للعام على نحو المطلق. فإذا امتنع ظهور العام على نحو المطلق فحينئذ أن أشك صار عنوان جديد للعام، عنوان العام بما عدا الخاص، فحينئذ أن أشك في أن هذا الفرد هل هو داخل تحت هذا العنوان الجديد أو ليس داخل تحت هذا العنوان الجديد، فلا يمكن التمسك بالعام في مثل هذه الشبهات المصداقية إذا كان المخصص متصلا. أما إذا كان المخصص منفصلا وكان المخصص ورد على نحو المخصص المنفصل، فغايتها غاية ما يمكن أن يقال بأنه قد انعقد ظهور للعام في عمومه، ثم بعد ذلك جاء المخصص المنفصل، والمخصص المنفصل أثر على العام بما هو حجة، وأثر على حجية العام، وأن العام بما هو حجة لا يشمل هذا الخاص. أما ظهور العام اللي هو عبر عنه بالظهور الاستعمالي والإرادة الاستعمالية فإنه له ظهور في عمومه، وبالتالي حينئذ قد يشار أو قد يتصور بأن ما هو معلوم مشموليته للخاص فإنه يخرج عن العام. أما ما كان مرددا بين كونه مشمول للخاص أو ليس مشمول للخاص فإنه يبقى تحت ويتمسك بظهور العام ويكون العام حجة فيه. فقال بأنه البعض قد تصور بأنه يمكن التمسك بالعام في الشبهات المصداقية إذا كان المخصص منفصلا، ونسب ذلك للمشهور. وخب كيف يمكن نسبة ذلك للمشهور مع أن هذه المسألة بهذا العنوان لم تعنون في كتب الفقهاء القدماء؟ يعني عندما أقول مشهور يعني مشهور الأصوليون ومشهور الفقهاء من لدن الشيخ الطوسي وقبله وبعد، مع أن هذه المسألة لم تطرح بهذا الوضوح وبهذا الشكل في كتاباتهم. يقول نعم يمكن تصور أو يمكن نسبة ذلك إليهم من خلال فتاواهم، بعض الفتاوى التي أفتوا بها والتي من خلالها يفهم بأنهم قد تمسكوا بالعام في الشبهات المصداقية. في البداية السيد رحمة الله عليه يقول بأنه لا يمكن بأن نسبة هذا الرأي وأن المشهور قال بجواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية للعام، هذه لم نرى مشهور مثل هذه الفتوى ومثل هذا القول. أما الفتاوى التي أفتوا بها واستنتج منها أنهم يقولون بذلك فلعل لديهم دليل آخر عليها، وكذلك كما نشهد في بعض الفتاوى التي يذكرها، مثلا يقول السيد في العروال في بعض المسائل أفتى بشيء وتصور البعض بأنه من الممكن أن يكون مستند هذه الفتوى والتمسك بالعام في الشبهة المصداقية. منها يذكر مثالين أو ثلاثة أمثلة: من شك في دم أنه من الدماء الثلاثة أو لم يكن من الدماء الثلاثة، مع العلم بأنه أقل من الدرهم البغلي فقد حكم القدس سره بجواز الصلاة فيه. يعني من كان هناك دم على لباسه مثلا وهذا الدم أقل من الدرهم البغلي فهو معفو عنه، هذا ما دام أقل من الدرهم فهو معفو عنه. خب استثني من ذلك ما إذا كان هذا الدم دم حيضا. خب الروايات اللي وردت في الاستثناء، في الاستثناء من هذا الاستثناء، يعني هو الأساس عدم جواز الصلاة في الدم، في الدم إذا كان عليه دم، استثني منه ما إذا كان دون الدرهم يكون معفوا عنه، استثني من العفو ما إذا كان دم حيضا. في الروايات اجوا عمموا روايات دم الحيض إلى دم الاستحاضة والنفاس أيضا، فقالوا ما إذا كان هذا الدم ولو أقل من الدرهم من الدماء الثلاثة فإنه لا يكون معفوا عنه. فإذا المثال الأول الذي تعرض له، ما إذا كان هذا الدم هو أقل من الدرهم فهو معفو عنه، ولكن استثني من هذا العفو أن يكون هذا الدم من الدماء الثلاثة. فإذا جاءت وشكت بأن هذا الدم الذي على اللباس هو من الدماء الثلاثة فلا يكون فيه عفو، أم خارج الدماء الثلاثة فيمكن أن يكون فيه عفو، فقالوا بماذا؟ حكم بجواز الصلاة فيه. يعني ماذا؟ يعني حكم بالعفو، يعني تمسك بالعام. العام شنو هو؟ أنه ما كان دون الدماء الثلاثة، ما كان دون الدرهم فهو معفو عنه في الصلاة، هذا هو العام. استثني منه ما كان من الدماء الثلاثة. فلما قال أنه شك في شبه مصداقية أن هذا الدم الذي هو الذي هو دم بلا شك هل هو من الدماء الثلاثة حتى لا يكون معفون، استثني من هذا العموم أم لا؟ قال أتمسك بالعام، والعام هو ماذا؟ هو العفو عن ما دون الدرهم. فقال هذا تمسك بالعام في الشبهة المصداقية للمخصص. المخصص أنه لا عفو في الدماء الثلاثة، العام العفو ما دون الدرهم. فلذلك قال بأنه تمسك بالعام في الشبهة المصداقية لهذا العام. وأيضا كذلك في مثال آخر، ما إذا شك في أن هذا الدم، في أن هذا الدم هو أقل من الدرهم لو أكثر من الدرهم، الدم لا يجوز الصلاة في الدم مطلقا، لا يكون على لباس المصلي لباسا متنجسا. الروايات أفادت عدم جواز الصلاة في النجس، والدم من النجاسات. عفي عنه إذا كان أقل من الدرهم. خب أجي أشوف أن هذا الدم، كم نقطة الدم هنا، هل هذه نقاط الدم مثلا إذا اجتمعت تكون درهما أم لا، أو دم مجتمع لكن هذا الدرهم أقل من هذا الدم أقل من الدرهم وليس أقل من الدرهم، فقال بعدم جواز الصلاة فيه. لماذا؟ تمسك بالعام. شنو هو العام؟ عدم جواز الصلاة باللباس النجس. فإذا عدم جواز الصلاة في اللباس النجس هذا هو العموم. المخصص المنفصل العفو عما هو دون الدرهم. الشبهة المصداقية الخارجية أن هذا الدم هو درهم أم أزيد من الدرهم، أقل من الدرهم أم أزيد من الدرهم. فعند الشك في الشبهة المصداقية تمسك بعموم العام وهو عدم جواز الصلاة فيه واعتبره من النجس. خب هذا المقدار ماذا يعني؟ هذا المقدار معناه أنه أن السيد قد استند إلى العام وتمسك بالعام في الشبهة المصداقية لهذا العام، فهذا معناه أن السيد قد اختار هذا المبدأ واختار هذا الرأي. السيد رحمة الله عليه، السيد الخوي مرحوم السيد الخوي، يقول بأن السيد اليزدي لا يقول بهذه المقولة، والشاهد على ذلك أنه في باب النكاح، في باب النكاح بعدم جواز النظر للمرأة المشتبهة بها بكونها أجنبية أو من المحارم. يعني إذا كان لدينا عام، هذا العام أنه لا يجوز النظر إلى الأجنبية، أو العام هكذا، العام هكذا أنه يجوز النظر إلا إذا كانت أجنبية، فشكك في امرأته أنها أجنبية أو ليست بأجنبية، ماذا حكم؟ قال إذا كانت الشبه شبه منحصرة فلا يجوز النظر إليها. مع أنها ماذا؟ مع أنه كان يمكن التمسك بالعام، يعني يمكن التمسك بالعام بأنه يجوز النظر، أو في مسألة فحينئذ معناه أن السيد اليزدي رحمة الله عليه لم يذهب إلى التمسك بالعام في الشبهات المصداقية. خب عندما نعود لماذا؟ ما لما نعود للمسألتين السابقتين، مسألة العفو عما دون الدرهم البغلي وكونه من الدماء الثلاثة، كونه من الدماء الثلاثة، يقول بأن هذه إذا لم نقل أن الدليل فيها هو التمسك بالعام في الشبهات المصداقية، فما هو الدليل ممكن التصور بها؟ قال من الممكن التصور بأنه العفو عما دون الدرهم البغلي استثني منه الدماء الثلاثة، فيعني الموضوع العفو راح يكون ماذا؟ أن يكون الدم أقل من الدرهم وليس من الدماء الثلاثة، وليس من الدماء الثلاثة. فهنا يقول يمكن التمسك أن هذا أقل من الدرهم، هذا ثابت بالوجدان، ويمكن التمسك بالعدم الأزلي أن هذا الدم ليس من الدماء الثلاثة، وبالتالي حينئذ يثبت عندي ماذا؟ يثبت عندي موضوع العفو، ويتمسك بهذا من خلال التمسك بالوجدان بأنه دم، والتمسك باستصحاب العدم الأزلي. وكذلك في المسألة الثانية، ما إذا كان هذا الدم هو دم وأشك أنه أقل من الدرهم أم لا؟ فالحكم الذي يكون عندي هو ماذا؟ دم، وإذا كان بمقدار الدرهم فإنه يكون ماذا؟ معفون عنه. كونه دم هذا ثابت بالوجدان، هل هذا الدم بمقدار الدرهم أصالت عدم كونه مقدار الدرهم؟ فممكن أتمسك بأصالة العدم هنا وأثبت ماذا؟ وأثبت بأن هذا الدم ليس معفوا عنه ويجب اجتنابه ولا يجوز الصلاة في هذا اللباس. فالمهم أنه لا ينحصر الاستدلال بهاتين المسألتين على التمسك بالعام في الشبهات المصداقية، ويمكن أن يكون دليلها شيء آخر. فإذا كان دليلها شيء آخر، إذن لا يمكن أن نستفيد من هذه الفتوى أنه ماذا؟ أنه يقول بجواز التمسك بالعام في الشبهات المصداقية، وهذا يكون دليلا على أن الاستفادة من فتاوى الأقدمين، من بعض فتاوى القدماء، أنهم يقولون بالتمسك بالعام في الشبهات المصداقية نتيجة فتواهم لشيء معين، هذا لا يكون مستندا إلا إذا حصر الدليل في فتوى معينة على هذا القول، وعلى أن هذا القول في المسألة الأصولية بهذا الشيء، ولكن هذا لم يحصل. ثم بعد ذلك من جملة المسائل التي، وهذا أيضا يعني هذا بحث سيار حتى في الماء المشكوك كونه كرا أو لا، يتنجس بالملاقات أو لا يتنجس بالملاقات. عندي أن عموم الماء يدل أن العمومات وردت على أنه بملاقات النجس يتنجس الماء، استثني منه ماذا؟ ما كان كرا. يعني عندي روايات عامة وأدلة عامة تدل على نجاسة الماء بالملاقات، بملاقات النجس، بمجرد الملاقات استثني منه ماذا؟ ما إذا كان كرا. خب إذا شككت أن هذا المقدار هو هذا كرا أم ليس بكرا، خرج من مقدار الكر، فحينئذ هذا الماء المشكوك كونه كر ينجس بالملاقات أم لا؟ فهنا أيضا يتمسك بإذا يعني يتمسك بعموم العام هو تنجس بالملاقات، والشك في كونه كرا. فإذا قال بالنجاسة وحكموا بالنجاسة، هل الحكم بالنجاسة هو نتيجة التمسك بالعام في الشبهات المصداقية؟ يعني عندي عموم الماء يتنجس بالملاقات، المخاص شنو هو؟ ما كان بمقدار الكر لا يتنجس. خب الآن هنا مصداق خارجي، أن هذا الماء حصلت ملاقات أم لم تحصل؟ حصلت ملاقات. هذا الماء هو مصداق للكر أو ليس مصداق للكر؟ أشك في ذلك. ما هو الحكم الفتوى هنا؟ فتوى بالنجاسة. لكن هذه الفتوى بالنجاسة هل هي للتمسك بالعام في الشبهات المصداقية أم لأصالة عدم كونه كرا؟ الكرية أمر وجودي، عندما أشك في كونه كرا أم لا، الأصل عدمها، عدم الكرية. فحينئذ يقول أنه ليس المدار، ليس الفتوى هنا، ومصب الفتوى هو ماذا؟ هو التمسك بالعام في الشبهات المصداقية لهذا العام. أيضا من المسائل التي ورد الحديث عنها ورد البحث فيها هي مسألة الضمان. ما إذا كان هناك شخص لديه عين لمالك، وهذا الشخص الذي كانت يده على عين لآخر، ويعترف أنها كانت لمالك آخر وتلفت في يده، فهل يكون هذا ضامن لها أم لا؟ المالك يدعي ماذا؟ يدعي أن هذا العين تلفت في يد هذا الشخص، وهذا الشخص أجنبي وهو ضامن لها. صاحب اليد يقول أن أنا يد ليست بضامنة. لماذا؟ لأن أنا مستعيرة مثلا، يد أمانة، يد عارية، فأنا صحيح ذو يد لكن هذه اليد يد عارية. المالك يقول أن يده يد ضامنة وهذا غاصب، فهنا قالوا بتضمينه. يبع علي أساس تضمينه، يقول استدلوا على اليد ما أخذت حتى تؤدي، على اليد ما أخذت حتى تؤدي، معناه تقول أن هذا اليد كل يد غير أجنبي غير مالكة فهي ضامنة. خرج منه ما إذا كانت هذه اليد مثلا يد عارية أو يد أمانة، فعندما أشك أن هذه اليد هي يد أمانة أو ليست بأمانة أو يد ضامنة أو ليست بضامنة، فحينئذ أتمسك بالأمور على اليد ما أخذت حتى تؤدي. فيقول هذا أيضا من جواز من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية لهذا العام، لأن زيد هذه العين كانت عنده، وهو يسلم أنها عنده، وهي ليست ملكا له إنها ملكا لآخر، ولكنه يد ليست يد عادية وإنما يد أمانة، فهو ليس بضامن، فنشك أن هذا ضامن أو ليس، أن هذه اليد يد أمينة أو ليست بيد يد أمينة. فلكن تمسك على اليد ما أخذت حتى تؤدي، معناه تمسك بعمومه في الشبهة المصداقية للمخصص. المخصص المنفصل كان ماذا؟ أنه هذه اليد وإن كانت يد غير مالكة لكنها ليست ضامنة لأنها أمانة، فأشك أن هذا اليد يد أمانة أو لا، أصالت أو التمسك بالعام، وهو ما دام ليس مالكا فعلى اليد ما أخذت حتى تؤدي. فذكروا بأن هذا أيضا من جملة الموارد التي يتمسك بها بالعام في الشبهات المصداقية. الشيخ رحمة الله عليه المزنائين يقول لا، أن هذه ليست بتمسك بالعام في الشبهات المصداقية، وذلك لأن موضوع الضمان هنا، ضمان هذا اليد مركب من كونه من أمر وجداني، وهو كونه ذو يد، كون هذه العين تحت سلطتي وتحت إدارتي، والشيء الآخر أن يده أنه لا يحرز رضا المالك بهذه العين. فإذا موضوع الضمان هو أن يكون هذه اليد، أن هذا الغير مستوليا على هذه اليد، على هذه العين، والثاني أنه لا يكون راضيا، أن المالك ليس راضيا. فموضوع الضمان هو الاستيلاء وعدم الرضا، موضوع الضمان هو الاستيلاء وعدم الرضا. الاستيلاء متحقق هنا، أشك أن هذا الشخص ضامن أو ليس بضامن، أن هذا الشخص هذا الاستيلاء كان برضا المالك أو ليس برضا المالك، الأصل هو عدم رضا المالك. فعدم الرضا وهو الجزء الثاني من الموضوع تحقق ببركة الأصل، الاستيلاء محرز بالوجدان، فهنا تحقق الوجدان، تحقق موضوع الضمان. فموضوع الضمان ما راح إلى على الذي ما أخذت حتى تؤدي، وإنما قال بأن موضوع الضمان مركب من جزئين. الجزء الأول هو الاستيلاء الظاهري، يعني هذه العين تحت يده وفي حوزته. الثاني، الجزء الثاني، أن لا يكون هناك رضا من المالك. فأشك أن المالك راض أو ليس براض. الرضا أمر وجودي، الرضا أمر حادث، فالأصل عدم الرضا، فاجتمع الاستيلاء وعدم الرضا فيتحقق الضمان، فيتحقق الضمان في الدين. فحينئذ هذا الضمان الذي يتحقق، هذا الضمان المتحقق في محل كلامنا ليس محله أو ليس مرجعه علما إلى التمسك بالعام في الشبهات المصداقية. السيد رحمة الله عليه، مرحوم السيد الخوئي، يقول بأن ما ذهب إليه، يعني إرجاع الضمان إلى ما ذهب إليه المرزى رحمة الله عليه، هذا ليس بتام وليس ما ذكره، أن الموضوع يكون مركبا، موضوع الضمان من الاستيلاء وعدم رضا المالك، فبالتالي من خلال الاستيلاء وهو أمر وجداني نحرزه، وعدم رضا المالك نحرزه بالأصالة، بالأصالة عدم الرضا، هذا ليس بتام. لماذا ليس بتام؟ يقول لأن موارد الضمان التي يمكن أن نحكم فيها بالضمان، إما أن تختلف باختلاف الدعاوى التي تكون بين الطرفين. فالمالك يدعي بأن هذا الشخص الذي استلم هذه العين استلمها من دون رضاه، وأن هذا الزيد الأجنبي أخذ هذه العين من دون رضاه. صاحب اليد ماذا يدعي؟ يدعي أنه المالك راضي. فالنزاع وين؟ النزاع أن المالك أذن له في القبض، أذن له في الاستيلاء أو لم يأذن له في الاستيلاء. المالك هنا أذن له في الاستيلاء أو لم يأذن له في الاستيلاء. فالمالك يقول أنه استولى عليها من دون رضاه. ذو اليد ماذا يقول؟ يقول لا، أنا أخذتها برضاه. فالدعوى أو المنازعة في أين؟ المنازعة أن هناك إذن من المالك أو لم يكن هناك إذن من المالك. فأصالة عدم الإذن، أصالة عدم الإذن هي المحكم في مثل هذا المورد. هناك استيلاء، كلاهما يسلمان بذلك، وهناك إذن يختلفان فيه. فاختلاء الجزء الثاني وهو عدم الإذن يثبت من خلال أصالة عدم الإذن وعدم إذن المالك، وعدم الرضا هي المحكمة هنا. هذا الفرض الأول. الفرض الثاني أن المالك يدعي بأنه هذا الشخص استخذ هذه العين من دون رضا. المدعي ذو اليد الذي تلفت عنده يقول لا، أنا هذه العين أصلا كانت لقطة، شفتها بالشارع أو شريتها، هذه العين كانت لقطة، أنا شفتها في الشارع أو شريتها. فحينئذ أنا الشارع أذن لي في التصرف، مو المالك. هنا المالك يقول أن هذا قد أخذ العين مني غصبا. المدعى عليه وهو ذو اليد يقول بأن هذه العين أنا ما أخذتها من المالك، أنا وجدتها في الشارع، والشارع قد أباح لي أخذ هذه اللقطة والتعريف بها فرضا. المهم أباح لي التصرف وأذن لي التصرف، فأنا أخذتها فأنا لست ضامن وتلفت عندي. والكلام أن التلف ليس تلفا مقصودا، فأنا لست ضامنا، لأن الشارع هو الذي أجاز لي وأباح لي التصرف. هنا أيضا كذلك يقول إذن الإشكال وين؟ أن الضمان رفع الضمان عن هذا الشخص أو عن هذا الشخص المستولي على العين مشروط بتحقق رضا الشارع، يعني رضا الله تعالى. فأشك أن الشارع أباح له، رضي له بذلك أم لا؟ الأصل عدم الرضا. في الفرض الأول كانت الإشكال الكلام أنه هل المالك أذن له أم لا؟ فصارت عدم رضا المالك وعدم إذن المالك هذه التي يرجع إليها. والاستيلاء موجود جزء الأول، في حين يتحقق موضوع الضمان. في الفرض الثاني الكلام مو في رضا المالك، أن المستولي على العين يقول أن الله رضي لي، الشارع أباح لي التصرف بها أم لا. فالأصل عدم رضا الشارع وعدم رضا الله تعالى. ففي كلا الموردين أكو استيلاء وهذا مسلم من صاحب من ذو اليد، وأكو شنو؟ أكو الجزء الثاني وهو أصالة عدم الرضا هي المحكمة في البين. يقول الفرض الثالث الفرض الثالث أن المالك يقول أذنت له في استلام هذه العين. ذو اليد يقول المالك أذن لي. اختلاف بين أن المالك يدعي أن هذا الإذن لم يكن إذن مجانيا وإنما كان إذن بعوض، يعني لازم يدفع لي فلوسه. المدعي صاحب اليد أو ذو اليد ماذا يدعي؟ يقول أن لا، أن هذا الإذن كان إذن مجانيا. أو يختلف المالك يقول هذه هبة معوضة وصاحب اليد وذو اليد يقول بأن هذه الهبة هبة مجانية. فهنا عدم الرضا من يقدر نستصحبه؟ لأن الرضا حاصل والإذن متحقق، المالك آذن وكلاهما يتفقان على أن الإذن والرضا متحقق من المالك. فإذا الخلاف أنه هل هي مجانا أم هي بعوض. المجاني والعوض كلاهما أمر حادث، أيهما الذي نعمل الأصل فيه؟ فلا يمكن إعمال الأصل في مثل هذا المورد. أي أصل نعمل؟ أصالة عدم المجانية لو أصالة عدم العوض. الإذن تحقق من المالك والمالك يسلم بهذا الإذن، فأصالة عدم الإذن وأصالة عدم الرضا لا يمكن إجراؤها في البين. فإذا الكلام أنه في المرزى النائم في هذا الضمان أرجعها إلى هذا الحل، وهو أن موضوع الضمان مركب من الاستيلاء وعدم الرضا. والاستيلاء متحقق بالوجدان وعدم الرضا يتحقق بالأصل، فيتم موضوع الضمان. السيد رحمة الله عليه يقول بأنه لا يمكن، ليس موضوع الضمان يمكن حله ويمكن إثبات الضمان من خلال هذا الموضوع المركب دوما. في بعض الأمثلة ممكن كالفرض الأول والفرض الثاني، أما في بعض الأمثلة كالفرض الثالث ليس لدينا أصل يمكن الرجوع إليه، ليس لدينا أصل يرجع إليه، وإنما ما هو المرجع لدينا؟ المرجع لدينا على اليد ما أخذت حتى تؤدي، لأن على اليد ما أخذت حتى تؤدي عموم، وهذا العموم هو الدليل الوحيد الذي لدينا في الضمان، أن هذا الضمان على اليد ما أخذت حتى تؤدي، وأن هذا عندما أخذ هذه اليد حينئذ لا بد أن تكون هذه اليد يد ضامنة، يد مستولية. فإذا كانت يد مستولية فهو يكون ضامن. زين، ما هو التخصيص الذي ورد على هذا العموم؟ أن تكون يد أمانة، أن تكون هذه اليد يد أمانة. فحينئذ أنا أشك في هذه اليد يد أمانة. زين، في مثل هذا الفرض الإذن تحقق، المالك قد تحقق، المالك قد أعطى إذن لهذا المالك لهذا الشخص بالاستيلاء على هذه العين. الكلام هو هذه اليد التي استولت على هذه اليد على هذه العين يد أمانة فليس بضامن لها أم ليس بيكون ضامن لها. إذا قلنا بأنه لا يوجد إلا هذا الدليل وهو على يد ما أخذت حتى تؤدي، خرجت منها يد الأمانة، ونشك أنه هذا المخصص يشمل هذا أم لا يشمل، فنرجع ونعود أن نقول من الممكن أن يكون المستند لدينا هو ماذا؟ هو التمسك بالعام في الشبهة المصداقية. لكن مرحوم السيد الخوي يقول بأن هذا أيضا يمكن أن نتخلص من هذا التفسير، وأن نرجع وأن نقول بأن المستند يمكن أن يكون شيئا آخر. هذا إن شاء الله يعني.